أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. هذه الفقرة التي قرأناها عليكم، أراد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يتكلم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي قول وعمل ونية، هكذا يعبر أهل السنة والجماعة. حقيقة الإمام أوجز العبارة جدا في مسألة الإيمان، حتى نتصور ما يتكلم عليه الإمام ابن قدام عليه رحمة الله تبارك وتعالى الآن. هو حد الإيمان. من المؤمن؟ وإذا علمت من المؤمن تبين لك من الكافر، من الخارج عن ملة الإسلام. فما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وما هو حده؟ أهل السنة والجماعة يقولون: لابد من قول ولابد من عمل حتى يصير الإنسان مؤمنا. فالقول يقولون قول لسان وقول قلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، فهذه أركان 4، إن سقط واحد منها صدق على الإنسان أنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. حتى نرتب الكلام في هذه القضية: أولا، ما هو الإيمان في اللغة وما حقيقته في الشرع؟ الإيمان في اللغة، أغلب أهل اللغة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ونقل على هذا الاتفاق، يقولون إن الإيمان هو التصديق، إن الإيمان هو التصديق في اللغة، هكذا يقولون. حتى نقل الأزهري في تهذيب اللغة قال: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق، أن الإيمان معناه التصديق. وسوف نعلم أن بعض المبتدعة جعل الإيمان حقيقته اللغوية كحقيقته الشرعية، فجعل الإيمان مجرد التصديق، أنك تصدق أن الله في السماء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هذه حقيقته عند البعض. ولكن نقول هذه حقيقة لغوية. إذن الحقيقة اللغوية عند جماهير اللغويين الإيمان هو التصديق. الإمام ابن منظور صاحب اللسان قال كلام هام، وسوف نعلم الآن أن هذا ما رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من أعصاب الشيخ ابن عثيمين وغيره. قال: وحد الزجاج الإيمان فقال: الإيمان، تنبه، هذا في اللغة، إظهار الخضوع، إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاده وتصديقه بالقلب. واعتقاده وتصديقه. إذن الإيمان مش مجرد التصديق بس، بل لدعا شيخ الإسلام تيمية وغيري أن يقولوا إن الإيمان هو الإقرار، إن الإيمان هو الإقرار، والإقرار يشمل التصديق وزيادة. تنبه. إذن الصحيح والصواب أن نقول إن الإيمان في اللغة هو الإقرار، والإقرار شامل للتصديق وزيادة. إذا أقررت بأن الرسول رسول من عند الله فقد صدقته، فقد صدقته. ولكن إن صدقت أن هذا رسول، قد لا أقر بما جاء من عند الله الذي جاء به هذا الرسول. تنبهوا إلى هذا. فالإقرار تصديق وزيادة. فالصواب أن نقول إن الإيمان في اللغة هو الإقرار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد رجح القول الثاني، قال: وإنما يقال آمن له كما يقال أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرق. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه على العقيدة الوسطية، فقال: ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فنقول أقر به كما نقول آمن به، وأقر له كما نقول آمن له. هذا في اللغة. إذن حقيقة الإيمان في اللغة الإقرار. تنبه. أما في الشريعة فأهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان، هذه كلمة لها حقيقة في الشرع، وحقيقة هذه مركبة من شيئين، واحفظ هذا عن ظهر قلب: قول وعمل. من هو المؤمن؟ المؤمن من قال وعمل. والقول من الممكن أن تصنع الآن في ورقتك مشجرة وتقول إن القول ينقسم إلى قسمين، وتحتها العمل، وأيضا نخرج منه سهمان. القول نخرج منه سهمان، سهم يسمى قول القلب، وهو ما يعتقده القلب من قضايا، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة التوحيد، وهو التكلم بكلمة التوحيد. والعمل هذا تخرج أيضا منه سهمان: سهم عمل القلب، نيته وإخلاصه وإرادته وخوفه ورجاؤه، هذه أعمال القلوب. وعمل الجوارح، ونقول عمل الجوارح كل عبادة ذات هيئة ظاهرة. بين قوسين الركنية عائدة على جنس عمل الجوارح وليس الأعمال، أو التعلق لا يكون بعمل ما، خلافا لمذهب الخوارج كما سوف ننبه. إذن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. القول قول القلب، وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا كلام صح. هيا نبرهن على هذه الأركان الأربع. هل فعلا قول القلب إن انتفى عن الإنسان صار كافرا؟ هل إذا انتفى قول اللسان عن الإنسان صار كافرا؟ هل إذا انتفى عمل القلب عن الإنسان صار كافرا؟ هل إذا انتفت أعمال الجوارح بجملة فلم يعمل شيئا هل يصير كافرا؟ هذا ما نحرره. أولا قول القلب المراد به تصديق الإنسان بما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، يوقن بقلبه هذه الشريعة. تنبه. قال تعالى إزاي دي ركنية؟ قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ها آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن القلب له إيمان. إذن هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم قالوا آمنا باللسان ولم يقولوا هذا بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. كل هذا كل هذا إيه؟ لابد أن يصدق الإنسان هذه الأشياء ويقر بها، تنبه. طيب، هذا الركن لا يكفي في ثبوت الإيمان. خلي بالك، مذهب المرجئة الآن منتشر، يقول والله أنا يعني مصدق بقلبي، أؤمن بقلبي، ولكني لا أعمل ولا أقول بلساني، هل هذا إيمان؟ يقول شيخ الإسلام تانية، فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب عمله مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. إذا مجرد الإقرار بالقلب والتصديق بالقلب فقط هذا غير صحيح بالنسبة إلى إيمان الإنسان، هذا لا يكفي. طيب، قول اللسان وهو التلفظ بكلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا لابد أن ينطق الإنسان بهذه الكلمة، فإن قال أنا مسلم أسلمت ولكن أنا أمتنع عن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول هذا كافر إيه؟ ظاهرا وباطنا، لأنه لم يأتي بالشرط وهي هذه الكلمة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. والله عز وجل يقول، قال تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، آمنا، قالوا، إذا لابد من قول. طيب، فمن لم يتلفظ بالشهادتين عد كافرا وإن اعتقد صحة كلا الشهادتين. قال الشيخ الإسلام تيمية، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، تنبه، فهو غير قادر على النطق بهما، أخرس أو رجل أعجمي أو نحو ذلك، عنده شيء أو يخاف أو غيره، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. فعشان بعض الناس يقول لك خلاص أدم تلفظي بهذا كافر في الظاهر لكنه مؤمن في الباطن، لا، عند الجمهور كافر ظاهر وباطن، تنبه. هنا تنبيها، من تلفظ بهذه الكلمة ولم ينقاد لها هذا ليس لا يحكم بإسلام، هذا لا يحكم بإسلام. يقول شيخ الإسلام، كما عشان بس نجمع بين هذه الروايات، جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك لرسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك. يعني فيه بعض اليهود في السنة، نصارى نجران، قالوا والله نشهد إنك لرسول، وبعدين ذهبوا إلى الكنائس، ذهبوا إلى الأديرة، هل هؤلاء من المسلمين؟ لا، ليسوا من المسلمين. لماذا؟ قال لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، هم أخبروا بس، صدقوا بس، تنبه، فصدقوا ولم يقروا ولم ينقادوا، فلم يحكم بماذا؟ فلم يحكم بإسلامهم. حتى نجمع بين هذه الروايات التي جاءت في السنة وبين حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، كما يفعل الآن بعض الممثلين وغيره، ينطق في بعض المسلسلات الإسلامية، يكون نصراني وينطق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، قال البعض المفروض ده يعني يقام عليه أحكام الردة. لماذا؟ لأنه تلفظ بالشهادتين ثم ذهب إلى كنيسته فيحكم عليه بالردة. نقول هو لم يسلم أصلا، ولم يسلم بهذا التلفظ، تنبه، وهذه مسألة واقعة في عصرنا. إذن قول أول شيء قلنا قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، هل عمل القلب ركن لابد منه؟ عمل القلب طبعا النية، نية القلب وإرادته، التوكل، الرضا، الحياء، الرجاء، الخوف، الرهبة، الرغبة، كل ده. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحياء شعبة من الإيمان. تنبه. إذن عمل القلب ركن من أركان حقيقة الإيمان. تنبه، ركن من أركان حقيقة الإيمان. رابعا، عمل الجوارح، وأنا أريد أن تركز حقيقة في عمل الجوارح. تنبه. ركن من أركان الإيمان عند السلف إجماعا، كما قيل: يمتنع قيام الإيمان بقلب إنسان من غير أن يتحرك بدنه إلى طاعة. يمتنع أن يكون في قلب الإنسان إيمان ولا يدفعه هذا إلى فعل الطاعات وإن كانت قليلة مع جروم كثيرة. ممكن يكون صاحب آثام كثيرة ولكن برضو يعمل إن كان في قلبه شيء من الإيمان، فيمتنع. وهذه قاعدة احفظها عن ظهر قلب: يمتنع وجود إيمان في القلب ولا يصدقه عمل وإن كان قليلا. تنبه. ولكن لا بد من دفعه إلى عمل ولو كان قليلا: صيام، صلاة، زكاة، أي شيء من الأعمال. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. تنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم، لوفد عبد القيس، آمركم بأربع. قال: آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وده قول إيه؟ قول سام، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وده عمل إيه؟ عمل جوارح، وإيتاء الزكاة، وده عمل جوارح. إذن أدخل في حقيقة الإيمان بعض الأعمال وبعض أقوال الإيه؟ أقوال اللسان. يقول الآجري رحمه الله: واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في 56 موضعا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان المعرفة، ورد على من قال المعرفة والقول، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا. تنبه. إذن أهل السنة والجماعة يقولون: قول وعمل، قول وعمل، والقول قول اللسان، قول القلب، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب. انتفاء شيء من الأربعة يسقط حد الإيمان. طيب، عندنا حديث، هذا الحديث بمثابة الإشكال عند البعض وليس عند أهل السنة والجماعة، عند بعض أهل العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في حديث طويل، حديث شفاعة، فيشفع الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج أقواما من جهنم لم يعملوا خيرا قط. احنا قلنا حد الايمان المؤمن هو اللي مآله الى ايه؟ الى الجنة. اما ان يدخل الجنة من اول وهلة، واما ان يكون مآله الى الجنة. تنبه. وان الكافر هذا خالد في جهنم لا يخرج. اذا من سقط عنه حد الايمان اصبح كافرا، خالد مخلد في جهنم، ومن صدق عليه حد الإيمان وإن كثرت آثامه فمآله إلى الجنة، تعتقد أهل السنة. طيب، فيخرج الله أناس من النار لم يعملوا خيرا قط، وفي بعض الروايات من غير عمل عملوه. طيب، يبقى في ناس هتخش الجنة بلا إيه؟ بلا عمل. إذن وضعك الأعمال في حد الإيمان خطأ، صح ولا خطأ؟ لأن من قال عند أهل السنة والجماعة أن ثم أناس، أهل السنة والجماعة يقولون هكذا، إن هناك أناس يدخلون الجنة بلا أعمال مع القدرة عليها، تنبه، لا يوجد مثل هذه الصور. لا يوجد من يدخل الجنة بلا عمل وهو قادر على العمل. ده قول المرجئة. إذن الإيمان على هذا نقول قول ونية، فيش عمل، فيش عمل إيه؟ فيش عمل الجوارح. تنبه، كيف نتعامل مع هذا الخبر؟ تعامل معه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان له، فقال ماذا؟ فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل قول أبو عبيد أحب أن أنبه إلى قاعدة هامة ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال ماذا في الموافقات؟ قال أيما إنسان جاء بخبر بين أظهر السلف، جاب حديث موجود فين؟ شافه الشافعي وأحمد وغيره من الأئمة عارفين ويرونه في كتبهم، ثم استدل به على مسألة واقعة بينهم ولم يكونوا قد استدلوا به، فهو أحد رجلين، إما مخطئ وإما إيه؟ وإما مبتدع. يعني اللي يجيب حديث موجود بين أظهر السلف ويستدل به على شيء خلاف ما قالوه، خلي بالك خلاف ما قالوه، مش مجرد اللي هم قالوا قول واستدلوا به بدليلين ثلاث ثم بعد ذلك انت جبت 10 أدلة، لا مش هذا الذي يريده الإمام الشاطبي، وإنما يريد ماذا؟ يريد أنك تستدل بخبر لم يستدلوا هم به أصلا على هذه المسألة، وهذه المسألة هم يقولون بخلافها. تنبه، هذا ما يريده. فيقول أبو عبيد القاسم بن سلام إلى آتي، يقول هذا جار على لسان العرب، يخرج أناس لم يعملوا خيرا قط، هذا جار على لسان العرب، ولا يلزم هذا أن هؤلاء القوم لم يعملوا شيئا، بل عملوا ولكنها أعمال قليلة. اضرب لنا مثال، قال تقول العرب لرجل أتيت به ليبني لك بيتا، فإذ به قد أساء في البناء، فيقولون لم يبني شيئا، ما بناش شيء. وده احنا بنقوله في لغتنا دلوقتي، ولا ممكن اقول لك والله مثلا رصيل المصاحف دي فأسأت في وضعها، فأقول والله ما فعلت شيء وأقسم كمان، صح؟ مش ده وارد؟ صح؟ طيب، فهكذا تقول العرب. بل وعلى هذا شاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل المسيء الصلاة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي. ألم يصلي الرجل المرة والمرتان والثلاث؟ وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فيخرج الله ناس من النار لم يعملوا خيرا قط، هذا جار على لسان العرب. إنسان تصور لو إنسان عاش 60 سنة 70 سنة وصلى مرتين، صلى كده مرتين على عدم كفر ترك الصلاة مثلا، صلى مرتين أو عمل عمل قليل جدا ما يتجاوز في عمره كل يومين من 60 أو 70 سنة، هل هذا عمل شيء؟ يصدق عليه لم يعمل شيئا أم لا؟ يصدق عليه أنه لم يعمل شيئا على لسان العرب. فمش خبر واحد نهدم به أصول أهل السنة والجماعة بدعوى الدليل، أنت لم تفهم الدليل. الصواب كرجل سلفي إنك لما تأتي بالحديث تأتي له بماذا؟ بفهم. أي حديث بلا فهم ليس بحديث، أي حديث بلا فهم للسلف ليس بحديث أصلا. لسنا ظاهرية، مش خبر واحد نهدم به أصول أهل السنة والجماعة. طيب تقول الآن ما الفرق بين قولك وقول الخوارج؟ ما أنت الآن لو تركت أي عمل هتكفر. لا، أنا لم أقل هذا، أنا أقول لابد أن يأتي الرجل بعمل، أي عمل يصدق به الإيمان الذي وقر في قلبي. أما الخوارج فيشترطون كل الأعمال، اللي مش هيصوم كافر، اللي مش هيؤدي الزكاة كافر، اللي هيأتي أي معصية كافر، اللي مش هيصلي مثلا صلاة العيد حتى كافر، شايف؟ ده الخوارج. فالخوارج يشترطون كل الأعمال حتى يصير الإنسان مؤمن، وأما أهل السنة والجماعة فماذا؟ يقولون بركنية جنس العمل. يعني جنس العمل؟ وده مصطلح حادث جاء على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون لابد من عمل يصدق ماذا؟ يصدق إيمان الرجل الذي وقر في قلبه. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم يقول يستحيل أن يقوم بالإنسان إيمان في قلبه ولا يصدقه ماذا؟ ولا يصدقه عمل على جوارحه. ولهذا كان تفصيل الشيخ الإسلام تيمية حسن في مسألة مرجية الفقهاء، قال ممكن يكون خلاف معهم لفظي وممكن يكون خلاف معهم حقيقي. لفظي إذا قالوا يستحيل أن يقوم في قلب الإنسان إيمان بالعمل، لفظ كده، لكنه حقيقي إن قالوا من الممكن أن يقوم إيمان في قلب الإنسان ولا يعمل بجوارحه، مفهوم؟ والمسألة طويلة جدا، وإن شئتم راجعوا شرح كتاب الإيمان لأبي عبادة خالص السلام، يعني أطلنا النفس في هذا. إذن أولا اعتقد أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان وحدي أنه قول وعمل، قول قول قلب قول لسان، العمل عمل جوارح عمل القلب. طيب حقيقة ثانية عند أهل السنة والجماعة، يقولون الإيمان يزيد وينقص. الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قاعدة احفظها، يتبعض. الإيمان عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ يتبعض، وليس هو كتلة واحدة يذهب كله ويظل كله. ده قول إيه؟ قول خوارج. الخوارج قالوا ممكن إما الإيمان أن يذهب كله أو يبقى كله، وهكذا بقية الإيه؟ الفرق، جل الفرق على هذا عياذا بالله. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان قد يتبعض، قد يتبعض، يعني قد يكون في الإنسان إيمان وكفر، كفر أصغر، يعني يقوم بالإنسان كبائر وذنوب وإيمان، وهو ما يسمى عندهم بالفاسق الملي، اللي هو إنسان أتى ذنوب وجرائم لم يتب منها، مات على ذلك، هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، في آيات كثيرة جدا يعني برهن بها أهل السنة والجماعة لهذا الاعتقاد. طيب جل ما في الكتاب إثبات لماذا؟ للزيادة. في القرآن إثبات للنقصان؟ لا، فيش، لا يوجد في القرآن. وهذا دفع البعض للقول بأن الإيمان يزيد. طب ينقص؟ قال أنا أسكت عن هذا. وهذه إحدى الروايات عن الإمام مالك، وهي أضعف الروايات عن الإمام مالك، وإنما قوله الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. لما سئل سفيان ابن عيين عن الإيمان يزيد وينقص، قال أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم إيمانا في غير موضع؟ قالوا فينقص، انت أتيت بالزيادة، هل ينقص؟ قال ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. طيب ومع هذا فقد جاء النقص في ماذا؟ في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يا معشر النساء تصدقني فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقيل وبما رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات دين. يبقى الدين اللي هو الإيمان والإسلام ماذا؟ ينقص. فهذا دليل النقصان. وهذه العقيدة يعني تواترت عن الأئمة. ابن مسعود قال اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نزداد إيمانا، عبد الرزاق بن همام الصنعاني نقلها عن معمر وسفيان الثوري والإمام مالك وابن جريج وابن عيينة، قال كل هؤلاء يقولون إيمان قول وعمل يزيد وينقص. أحمد بن حنبل قال إيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب مسألة أخرى، مسائل الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان صورتها، هل أقول أنا مؤمن أم أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ثلاثة مذاهب للناس فيها، يمكن دي أول مسألة خلافية مذكورة، ثلاثة مذاهب. فمنهم من يقول يجب الاستثناء في الإيمان، يحرم عليك أن تقول أنا مؤمن، وإنما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. مذهب ثاني قالوا يجب على كل مسلم أن يستسلم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أما إن قال أنا مؤمن لا، هذا يحرم عليه. ثالثا قالوا تفصيل. يبقى الأول يجب عليك أن تستثني، الثاني يحرم عليك الاستثناء، الثالث التفصيل. قالوا إن أراد الإنسان أن يبعد عن نفسه شبهة التزكية فيقول حينها أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان المطلق يتضمن إيه؟ فعل المأمورات وترك المحرمات. وهل كل إنسان فعل المأمورات وترك المحظورات؟ لا. إذن أما استثني لهذا كما قال الإمام أحمد، أذهب إلى حديث ابن مسعود اللي هو إيه؟ من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل الجنة. ابن مسعود قال هكذا، اللي يقول أنا مؤمن يبقى خلاص يقول أنا في الجنة. يقول أحمد أذهب لهذا حديث ابن مسعود، شوف بقى في الاستثناء في الإيمان، يقول لأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول والعمل الفعل، هكذا يقول. فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان ونقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا مذهب أحمد. طب هل أحمد منع أن يقول الإنسان أنا مؤمن؟ لا، وإنما هو التفصيل. إن قلت أنا مؤمن لأن أتيت بالحقيقة، أتيت بالقول والعمل والنية، أتيت بها، ولا يعني هذا أني أشهد لنفسي بماذا؟ بالجنة. أتيت بالحقيقة، إن قلت أنا مؤمن بهذا الفهم نعم، وإن قلت أنا مؤمن إن شاء الله وقصدت ما قاله أحمد، يعني أتيت بالإيه؟ بالقول والعمل، أنا أخشى مقصر فيه، أخشى ألا أكون قد جئ به، وأخشى كمان على ترك هذه الأمور وهذه الحقيقة، فأنا أرجو أنا مؤمن إن شاء الله أداوم على هذا إيه؟ على هذا الإيمان. ده ماشي بهذا الفهم يجوز، أنا مؤمن وأنا مؤمن إن شاء الله. لكن من قالوا يجب الاستثناء قالوا إن الإيمان هو ما مات عليه صاحبه، وهذا غير معلوم للإنسان فيجب أن يستسلم. قالوا لو جاز أن يشهد لنفسه بالإيمان لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة، هكذا قالوا. طبعا هم يجيبون الاستثناء لأن فهمهم منغلق على كلا المعنيين. طب في حد بيقول أنا مؤمن ويقصد حاجة غير الاثنين دول؟ في أنا مؤمن أتيت بالحقيقة، لا أشهد نفسي بالجنة، وإنما أنا أتيت بهذه الحقيقة. هذا العبد مؤمن، إزاي مؤمن؟ يعني ينفع أعطيقه؟ ينفع تعطيقه. طب إزاي هو مؤمن؟ لأنه أتى بالحقيقة، فحينها طبق عليه الحد، تنبه أحد الإيمان يعني حقيقة الإيمان. من يحرمون الاستثناء؟ اللي بيقولك يحرم عليك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، تنبه. بعض الحنفية كان يحرم الزواج من الشافعية، ما ينفعش حنفي واحد تبع أبو حنيفة يتزوج شافعي. ليه؟ قال لك عشان دول أصلا نشك في إيمانهم. ليه؟ بيستثنوا في الإيمان، بيقول أمور إن شاء الله فهو كافر. بعض الناس فعل هذا وقال لو كان لي يد لأخذت الجزية من الشافعي، كنت أخذ زي ما بأخذ من النصارى، كنت أخذ منين؟ من الشافعي. ماشي؟ ليه؟ قال لك لأن الإيمان شيء واحد، فالإنسان يقول أنا مؤمن ويعلم من نفسه أنه مؤمن وأنه صادق غير شك في وجود الحقيقة. وخلي بالك إن الإيمان شيء واحد، ده كلام صحيح ولا غلط؟ يزيد وينقص، يبقى هو بيتبعض شيء واحد، دي غلط. الإيمان مش شيء واحد، الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله فيه، تنبه. لكن الإنسان خلي بالك أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان شاك في شك، لا، هذا يحرم على الإنسان حينها الاستثناء. يبقى يحرم الاستثناء إن كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله فلا أدري أمؤمن أنا أم كافر، هذا عياذا بالله لم يقل به أحد. طيب إزاي أنت تستثني على شيء يقيني في قلبك؟ هي دي الشبهة الحقيقية. إزاي تقول أنا مؤمن إن شاء الله ومش الإيمان ده لازم يكون يعني قد رسخ في القلب، كنتش في أي نوع من أنواع الشك، صح؟ نقول إن شاء الله لا تعني شكا، خلي بالك، وعليه دليل من الكتاب ومن السنة. من يأتي بدليل في القرآن فيه استثناء على أمر يقيني لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إيه آمنين. هيدخلوا ولا لا؟ طب إن شاء الله ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله يعني في شك يعني النبي هي يلحق بهم أم لا؟ لا، ده يقين. يبقى الاستثناء قد يكون على شيء إيه؟ على شيء مجزوم به، شيء حقيقي في قلب الإنسان. طيب، ده ما يختص بالإيمان، وحقيقة الكلام عليه يطول جدا. ابتدأ الإيمان بعد ذلك في فصل جديد يختص ببعض الأمور. يقول: فصل، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل على الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت في الكتاب أو جاءت في السنة، وهي من أمور الغيب. تنبه. قال: فصل، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. هذه قواعد في الأمور الغيبية. أي أمر غيبي هذه قواعده، لا بد أن تؤمن به، بس بشرط صحة النقل. فيما شاهدناه، في أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدناها، وفي أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بعده. تنبه. كل هذا لا بد أن نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك عقلناه وجهلناه، سواء أنت عقلت المعنى أو لم تعقل. وهيضرب لك أمثلة الآن. طيب، ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. هذه الأولى، الإسراء والمعراج، نتكلم على كل هذا تفصيلا الآن. قال: وكان يقظة لا مناما، إلى آخره. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه، ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طيب، ده متصور، ملك الموت يأتي يقبض روح موسى فيلطمه فتقع عينه فيذهب إلى ربه فيردها إليه مرة ثانية. ده شيء ممكن لا تعقل معناه، صحيح؟ طيب، دي من الأمور الغيبة نتكلم عليها أيضا. قال: ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما يقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال عن الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق ويجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذه الفقرة قرأتها يعني جملة لأن فيها قرابة 16 مسألة. الإسراء والمعراج، أولا الإسراء والمعراج، ثم ملك الموت، قصة ملك الموت مع موسى، ثم المسيح الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم يأجوج ومأجوج، ثم الدابة، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم عذاب القبر ونعيمه، ثم البعث، ثم النفخ في الصور، ثم الحشر، ثم الميزان، ثم الحوض، ثم الصراط، ثم الجنة والنار، ثم ذبح الموت. هذه 16 مسألة اختصارا إن أردنا قول هذا. قبل أن نبتدئ في هذه المسائل، إذن لا بد من الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمثلة. الشيخ ضرب أمثلة بالمهمات بأصول المسائل في هذا الفصل، ولكن ثم أمور أخرى لم ينص عليها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإسراء والمعراج، بدأ بمثال الإسراء والمعراج فقال يجب الإيمان به، وأنه كان يقظة لا مناما. ليه يقظة؟ المسألة فيها خلاف، لأن قريش ما كانت تنكر المنامات. لو أن النبي قال رأيت في منامي كذا ما أنكرت، وإنما أنكرت لماذا؟ لأنه قال ذهبت بجسدي هذا فصعدت وذهب بي إلى كذا وكذا وكذا، تنبأ. إذن يجب الإيمان به، وأنه كان يقظة لا مناما، وكذا الإيمان بما دار وحصل في هذه الليلة من الإيمان بالبراق، وأنه صعد وجد في السماء الأولى كذا والثانية كذا بتفصيله. لابد أن أؤمن بكل هذا إيمان يقيني في قلبي. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن الإسراء والمعراج هذا أيضا ثابت بالكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار كثيرة وتفصيلات طويلة في هذه الليلة المباركة. ملك الموت، قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت، هذه من الأمور الغيبية التي صح بها النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها. المصنف أجمل في قصة موسى مع ملك الموت، فقال في القصة إن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام ليقضي روحه في القصة المشهورة، فلطمه، ضربه على وجهه ففقأ عينه، تنبأ. هذه القصة ثابتة في الصحيحين. المعتزلة كانوا ينكروا هذا، العصرانيين ينكروا مثل هذه الأشياء. وحقيقة قصة موسى وهذا الخبر من أنكرها لا يقع في الكفر، لا يقع في الكفر، تنبأ، لأن عنده شبه وعنده أمور، وهذا لم يثبت يعني بالتواتر، ولا أقول يشترط التواتر حتى يحكم بكفره، لا، وإنما أقول قد لا يكفر منكر مثل هذا، لأن شيء مش مشهور مش معلوم من الدين بالضرورة تقع فيه بعض الشبه وله بعض التأويلات، تنبه إلى هذا. لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون به، وأن هذا حادث، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بجملة تصورناه أو لم نتصوره نؤمن به كله، كل ما جاء وصح به النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، المسيح الدجال، معنى المسيح والصاب أن تقول المسيح ولا تقول المسيخ بالمعجم، هذا خطأ، وإنما هو المسيح الدجال. الصواب أنه سمي المسيح قيل لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوم، يعني يطوف بها في 40 يوم، والقولان يعني كلاهما وارد وصحيح لا إشكال فيهما. وإن كان ممسوح العين هذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال ممسوح العين، ممسوح العين. معنى الدجال أو سمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالباطل، يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه على الناس مثلا وتلبيسه عليهم، أو لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه الذين يتبعونه. تنبه، لهذا سمي دجالا، المسيح الدجال. يقول القاضي عياض: هذه الأحاديث في ثبوت المسيح الدجال وأنه حقيقة وأن هذا ثابت من اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تبارك وتعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل. تنبه، إذن المسيح الدجال هذا في اعتقاد أهل السنة والجماعة ثابت وصحيح كما قال القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فتنته من أعظم الفتن التي تمر على هذه البشرية عبر هذا التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية: أمر أكبر من الدجال. وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. من صفاته التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خبر في مسلم يقول: بين أنا نائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق. رجل آدم يعني به صمرة، سبط الشعر ناعم الشعر، ينطف يعني يقطر شعره، يقطر أو يهراق، رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. هذا عيسى ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم يعني جسده ملآن أحمر والسواد الذي به حمار، جعد الرأس يعني شعره في شيء من الجعود خشن، أعور العين كأن عينه عنبة طافية، يعني عينه عوراء كأنك وضعت عنبة على سطح المياه فهي طافية ظاهرة. قالوا: هذا الدجال. أقرب الناس به شبه ابن قطن، بعض من كان يعني يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في خبر آخر يقول: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا من كثرة ما أخبرهم عن الدجال صلى الله عليه وسلم. يقول: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئته ولا حجراء، يعني رجل قصير ملآن عينه بها عور، عينه كأنها عنبة طافية على 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 في موضعها، مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء. فإن ألبس عليكم، يقول، فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وأن أحدكم لن يرى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. لو ألبس على الإنسان خلاص، وهذا يدعي ماذا؟ يدعي أنه إله، أنه رب. وتنبه أن المسيح الدجال مش هيدعي بداية كده، تجد أن فيه إنسان خرج اسمه اسم المسيح الدجال ويقول أنه إله وأنه يحيي ويميت. لا، هو يظهر بداية كملك، يظهر بداية كماذا؟ كملك. الشاهد أنه يخرج بداية كملك ويطاع من قبل الناس، ثم بعد ذلك يدعي أنه المسيح الدجال ويقوم بهذه الأشياء التي يعني أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خروجه يكون من بلاد فارس اللي هي كانت تسمى قديما بخراسان، هذه البلاد كانت تسمى قديما بخراسان. في حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال له خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان، كأن وجوههم كده مطروقة، عاملين زي الايه، زي الصينيين والايه والناس بتوع يتبعه هؤلاء. ومنهم طبعا اليهود، انتوا عارفين الماسونية العالمية دلوقتي علامتها ايه؟ علامتها العين المثلث المعروف والايه، وهذه العين يعني تقدمة لهذا المسيح الدجال، لانهم يعني ينتظرونه وهم اتباعه. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكث في الأرض، يمكثها في الأرض. قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة، صلاة يوم؟ قال لا، اخضروا له قدره. في أخبار طويلة يعني جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن احنا نتنبه إلى أن المسيح الدجال الأخبار التي جاءت فيه كثير منها ضعيف، غالب أحاديث الفتن فيها ضعف، ولهذا تتنبه جدا حال دراستك للأمور التي يعني جاءت عن المسيح الدجال. طيب، نزول عيسى عليه السلام. أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه الآيات. إذن عيسى لم يقتل، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما شبه على اليهود، فماذا؟ فظنوا أنه قتل وقد رفعه الله تبارك وتعالى. والذي أعلم النصارى بهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به من الكتاب والسنة، وإلا فالنصارى قبل هذا لم يكونوا مطالبين بماذا؟ باعتقاد في هذا، تنبهوا. وطبعا الأمر معروف أن النصارى قد ضلوا، النصارى ضلوا، ليس كاليهود غضب الله عليهم، ولكن النصارى ضلوا لما جاء بعض اليهود وادعى أنه من اللي هو بولس الرسول عندهم، وادعى أنه ماذا؟ أنه من حواري عيسى، أنه من أصحاب عيسى، وهو لم يرى عيسى، ثم أدخل لهم هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو التسليس كما هو في دين النصارى، وجعلهم كلهم من المشركين. وتنبه أن الموحدين من أصحاب عيسى لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر حاربوا معه، وهذا مدون في كتبهم. النصارى الموحدون اللي هم على ملة من؟ على ملة عيسى بن مريم، حقية التوحيد، لما جاء عمرو بن العاص طبعا حاربوا معه وأسلموا، وعلموا أن هذا الدين حق، وأن هذه بشارة عيسى ابن مريم. الشاهد، يبقى احنا نؤمن بأن عيسى لم يقتل، وإنما رفعه الله، وأنه ينزل في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يكون نزوله عليه السلام وقد اصطف المقاتلون، يكون المهدي قد خرج، يكون المسيح الدجال قد خرج، ويكون المهدي ما زالوا يقاتلون ماذا؟ يقاتلون المسيح الدجال. اصطف المقاتلون لصلاة الفجر، فينزل عيسى ابن مريم كما في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. خلاص هم ينتظرون، لما خرج المسيح ينتظرون ماذا؟ ينتظرون أن عيسى ابن مريم ينزل. هذا دليل على حفظ هذا الدين إلى زمن المهدي، تنبه، وإلى زمن المسيح الدجال، وأن هذا الدين محفوظ معروف. تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة. طبعا ويقتل عيسى بن مريم الدجال، وهو أول عمل يقوم به بعد نزوله. ويبقى عيسى بن مريم في الأرض 40 عاما كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلم، كما أخرج شيخنا من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية قيل أنه لا يقبل إلا الإيمان، تنبه. في زمن عيسى ابن مريم يخرج بعد مقتل الدجال ماذا؟ وهو الشيء الآخر الذي تكلم عليه الإمام ابن قدامة، يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج الاسم ده قيل من أجيج النار وهو التهابه، وقيل من الأجاج اللي هو الماء الشديد الملوحة، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط والاضطراب، وكل هذا وارد لأنهم كسر جدا لا يقوى أحد على قتالهم من كسرتهم، لا أقول من قوتهم وإنما لكسرتهم لا تحصي قتلهم أبدا. حتى في بعض الروايات لم أدرسها أن الرجل منهم لا يموت حتى يرى من نسله ألفا، حتى يرى من نسله هو ألف، أنت متصور؟ فهم كسر جدا لا يقوى أحد على قتالهم. لهذا كان عيسى بن مريم كما في بعض الروايات أخذ الناس وصعد إلى الطور. اختلفوا في نسبتهم، هل يأجوج ومأجوج من نسل آدم؟ الصحيح أنهم من نسل آدم، وجاء هذا في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر طويل، في خبر بعث النار لما ينادي الله تبارك وتعالى يا آدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ يقول من كل 1999، من كل 1001 999 واحد يخش النار وواحد بس هو اللي يخش الجنة. طبعا لما الصحابة سمعوا هذا فزعوا، من هذا الرجل الذي ينجو؟ يظن لكل 1000 منهم هيخش منه واحد بس فين؟ الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم رجل، يعني الرجل دوت من هذه الأمة، وال 999 ده من إيه؟ من يأجوج ومأجوج. إذن يأجوج ومأجوج من بني آدم. طيب طبعا في الحديث الكثير أنهم يخرجون ثم بعد ذلك يقتلوا ويبيدوا كل من في الأرض، يأكلوا الأخضر واليابث حتى يقولوا قتلنا من في الأرض ظنا منهم، إذن نقتل من في السماء، فيضربون بسهم إلى السماء فيعود عليهم ملآن دما فيقولوا قد قتلنا أهل السماء، أهل الأرض وأهل السماء، فيرسل الله تبارك وتعالى نغث دودة صغيرة تأتي في رقبة البعير أو في أنفه فيصاب بهذا الوباء فيقتلوا جميعا حتى يمر الطير عليهم فلا يتجاوزهم إلا وهو ميت من كثرة رائحته. فيرسل عيسى ابن مريم رجل طليعة هالك ميت يعني زهور حتى ينظر ماذا فعلوا ثم يعود فيخبرهم، فإن عاد يأتي بالخبر وإلا فهو هالك، فيخرج فيجدهم قد ماتوا فيأتي ويبشر الناس ويقول قد كفانا الله عز وجل إياهم. فلما ينزل عيسى بن مريم لا يستطيع الإنسان أن يعيش في مثل هذا حتى تشبع دواب الأرض، في بعض الروايات يعني دواب الأرض من كثرة الأكل منهم تشبع من كثرتهم، فلا يقوى إنسان على العيش معهم، فيرسل الله عز وجل طيرا فتحملهم، ثم يرسل الله عز وجل مطرا فتطهر الأرض، ثم تخرج الأرض بركتها. في بعض الروايات حتى يجتمع الرهط على الرمان أو غيرها فلا يستطيع أن يأكلوها، ويعم الخير والعدل ويبقى الناس في هذا الخير. دابة الأرض من الأشياء التي تكلم عليها أيضا الدابة التي جاءت في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. حقا الدابة الروايات التي فيها روايات شبه هالك فيها تفصيلات كثيرة جدا، هذه الدابة وأنها تخرج، قيل أنها ناقة وقيل أنها إنسان وقيل أنها ملك، يعني أشياء كثيرة جدا حقيقة التفصيل فيها يطول في درسنا هذا، لكن الدابة هذه تؤمن بأن ثم دابة تخرج، في بعض الروايات أنها تميز الناس، قيل أنها بعد إيه؟ بعد طلوع الشمس من مغربها فتميز فتختم على الناس هذا المؤمن وهذا كافر، فيصير الناس هذا مؤمن وهذا كافر. طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها من العلامات الكبرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي بعض آيات ربك، رجح كثير من أهل التفسير أنها طلوع الشمس من مغربها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، يقول فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حينها المؤمن مؤمن والكافر كافر لا توبة، أصبح صاحب الكبائر بكبائره وصاحب الإيمان بإيمانه. لا تقوم الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقتتل فئتان وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعوا. يعني هذه عقيدة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد العشاء في بقية الأشياء التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.